أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الحادية عشرة في وجوب التوبة. قال: التوبة واجبة لدفعها الضرر، بل وجوز الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب. أصحاب الكبائر والصغائر معه، إذا ارتكبوا الذنوب والمعاصي يجب عليهم التوبة. هذا الوجوب وجوب شرعي، والمسألة مسألة فقهية ولا رد لها في علم الكلام، ولكن المصنف ذكرها من باب أن ترتبط بالعقاب الأخروي، والعقاب الأخروي يتعلق بعلم الكلام لا بعلم الفقه. وهذا البحث هنا بحث استطرادي، مو بحث أرضي في علم الكلام. التوبة مما اتفقت عليها كلمة المسلمين بأنها واجبة، بس مختلفين فيها هل هي واجبة عقلا أم واجبة شرعا، واجبة عقلا وشرعا، ومعناها شنو؟ واجب على أصحاب الكبائر دون الصغائر أو كلاهما معا؟ آراء عديدة موجودة في المقام، باعتبار أن المطلب لا يتمثل كثيرا في علم الكلام، نحن نطبق العبارة ونوضح ما يحتاج إلى التوضيح. أقول: التوبة هي الندم على المعصية، هذا من باب تعريف الشيء بذاته، يعني التوبة يعرفوها الندم على المعصية. الندم والمعصية مضادات التوبة، والظاهر أن التوبة من الأوب، الأوب يعني الرجوع. الإنسان بطبيعته الفطرية الأولية مزاجه معتدل، ميله إلى الله عز وجل ميل حقيقي. مقتضى الأصل في الإنسان هو العدالة، الفسق خلاف هذا الأصل. فالإنسان عندما يولد يولد وهو محب للخير، محب للإحسان، محب للتفضل، محب للاستواء والاستقامة، لكن بواسطة الموانع وبواسطة المغريات يخرج الإنسان عن حالة الاعتدال إلى حالة التفرق زيادة ونقوصا. فإذا الإنسان فسق عن أمر ربه وعصى الله عز وجل ورجع إلى حالته الأولية الفطرية سموه التوبة، عاب أي رجع إلى الله ورجع إلى فطرته الإلهية الأولية. بس هنا نسميها في الندم على المعصية، هذا تعريف معنى آخر، ولكن هذا تعريف الشيء بنفسه، هذا تعريف الشيء بنفسه. فالتوبة هي الندم على المعصية، ليش؟ لكونها معصية، لأنها معصية يندم عليها، مو لكونها مثلا خوفت عليه بعض المنافع أو أصابته ببعض الأضرار، وإنما لكونها جرأة على المولى وجرأة على الخالق عز وجل. لكونها جرأة الإنسان يتوب ويندم عليها، فهنا يسموها توبة اصطلاحية. بعد هذا القسم الأول منها، والعزم على ترك المعاونة في المستقبل، يعني مو فقط أنه أنت الآن تندم على الفعل، وإنما لازم تصر على أنك لا ترتكب الفعل مستقبلا. ليش؟ لأن ترك العزم يكشف عن نفي الندم. إذا ترك واحد ما عزم على ترك العمل المستقبل، يبدو أنه مو ندمان على هذا الفعل. عدم الندمان على عدم التوبة، عدم الندم. وهي التوبة واجبة هذا الوجوب بالإجماع، إجماع المسلمين. لكن اختلفوا، فذهب جماعة من المعتزلة إلى أن التوبة تجب من الكبائر والذنوب الكبيرة. المعلوم كونها كبائر أو المظنون فيها ذلك، المظنون أنها كبيرة، لأن بعض الذنوب معلومة أنها كبيرة، مثل الذي أوعد الله عليها عز وجل النار، مثل الزنا، مثل الغيبة، مثل السرقة وما أشبه. بعض الذنوب مظنونة أنها كبيرة، مثل النميمة أو الكذب وما أشبه ذلك. بعضها لا، متوهم أنها كبيرة إلا مثل النظر إلى الجدية مثلا وما أشبه ذلك. ولا يجب من الصغائر المعلوم منها أنها صغائر، يعني التوبة. وقال آخرون أنها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل، يعني التوبة هذا بالأحاد الزمان بعد، لا تسان بالأحاد الزمان. إذا فرد واحد ارتكب معاصي في المستقبل الماضي، يجب عليه التوبة عن تلك الذنوب التي ارتكبها ماضيا؟ جماعة يقول لا، وإنما التوبة فقط عن الذنوب الحالية، لأن شرطها الندم، والندم الآن يتحقق عند الأسف، مو فرد ذنوب قبل مثلا 20 سنة مثلا. وقال آخرون أنها تجب من كل ذنب صغير وكبير من المعاصي أو الإخلال بالواجب. المعصية مقابل الإخلال بالواجب، المعصية يعني مثل شرب الخمر إذا الإنسان يقدم عليه أو الزنا، إخلال بالواجب مثل ما أرى الإنسان يترك الواجب مثل الصلاة أو الصيام أو الخمس أو ما أشبه، يسمى أخل بالواجب، سواء تاب عنها قبل يعني في الماضي أو لم يترك. وقد استدل المصنف على وجود التوبة بأمرين، الأول على وجود عقلي أنها دافعة عن الضرر الذي هو العقاب، ودفع الضرر القبيح فيه واجب عقلا على فعل القبيح أو الضرر اللازم من إخلال الواجب على ترك الواجبات. إذا عرفت هذا فنقول أن التوبة تجب عن كل ذنب، ليش؟ لأنها تجب من المعصية لكونها معصية، يعني بسبب المعصية، ومن الإخلال بواجب لكونه إخلالا بواجب، وهذا عام في كل ذنب وإخلال بواجب، سواء كان كبيرة أو كان صغيرة، تابع عن هذه المستقبل في الماضي أو لم يتوب. إذا التوبة واجبة على أي حال، بالنسبة للذنوب الماضية والذنوب الحالية، الكبائر والصغائر. قال: ويندم على القبيح لقبحه وإن لم تفد، وخوف النار إن كان الغاية فكذلك. وكذا الإخلاق، هذا الحديث اللي يقول إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وقوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة حديث، وقوم عبدوا الله ثمين مضمون الحديث اللي يقول وجدتك أهلا للعبادة فعبدته. المخلص يقول هذا اللي يترك المعصية مو لأنها جرأة على المولى عز وجل، وإنما لكون نتيجتها نار خوفا من النار، أو ذاك اللي يرتكب يعمل الصالحات طبعا في الجنة فقط، مو رضا ميلا لرضا المولى عز وجل، هذا ليس مهتوبة وليس مهضعة. وإنما ذاك الذي يجتنب المعصية لأنها جرأة على الله، ويفعل الطاعة لأنها انقياد إلى الله عز وجل. فيقول شنو هو الغاية من ترك المعصية وفعل الطاعة؟ إذا كان المنافع لا تسمى طاعة ولا تسمى توبة، إذا كانت المراد الرضا الإلهي لا تسمى توبة ولا تسمى طاعة. هذا كلامهم مو صحيح الله، لأن اللي وارد في الروايات وإطلاق الروايات والعادة ما أشبه مطلقا، بس المراد منك أن المعاصي الإلهية تشتريها، الطاعات الإلهية تسويها، بس كان طمعك شنو هذا؟ هدفك شنو؟ مو لأن الهدف والغاية له أثر في مقامك الأخروي، ما له أثر في أصل القبول أو عدم القبول. فهذا الإنسان اللي يعبد الله لأنه وجده أهلا للعبادة، على عبادة الصديقين والأنبياء والأولياء. أما هذا اللي يأتي خوفا من النار، هاي عبادته العبيد. لكن اللي يعبد عن طمع في الدنيا عشان علاج التوبه مقامات اكو في الاخره. وكل توبه وضع لها مقام. فقال مثلا المصنف هنا انا مو وايد اقول يجب على التائب ان يندم على المعاوضه الى القلب. بعض الناس مو مؤمن بالله عز وجل يشرب شرب الخمر مو لانه معصيه، لانه فيه مضار للبدن. او الان مثلا هذا مرض الايدز اللي يتحطم في البلاد الغربيه الان انقرض الطبي، كثير من الناس يجتنبون الممارسات الجنسيه غير المشروعه مو لانه معصيه وانما لانه فيه ضرر بدني. وهذا ما يسموه طاعه ولا يسموه طيبه لسلامه بدنه او لعرضه. الارض هنا الاعم من الارض يعني الناموس الخاص اللي يطلق عليه الارض حرم حليم الانسان، او ارض يعني ماء الوجه وكرامته بحيث لا يمثلن عن الناس على الارض. فان مثل هذا لا يعد توبه بانتفاع النبني فيه. واما التائب خوفا من النار فان كان الخوف من النار هو الغايه يعني غايه التوبه في توبته، بمعنى انه لولا خوف النار لم يتب فكذلك اي لا يصح منه التوبه. ليش؟ لانها ليست توبه عن القبيح لقبحه، فجرى مجرى طالب سلامه البدن وان لم يكن هو طالب سلامه البدن مثل هذا اللي يستمر شرب الخمر. وان كان هجوم جديده وان لم يكن هو الغايه بأن يندم عليه لانه قبيح وفيه عقاب النار، ولو لم يقبح لما ندم عليه. وان كان فيه خوف النار صح توبته. وكذا الاخلال بالواجب نفس القضيه، ان ندم عليه لانه اخلال بواجب وعزم على فعل الواجب في المستقبل لاجل كونه اخلال بواجب فهي توبته، توبته صحيحه. لذلك احنا عندنا توبه نصوح وتوبه غير نصوح. التوبه النصوح اللي فيها كل شرائط التوبه، وان كان خوفا من النار او من شرائط الجنه. فان كان هو الغايه طبعا في الجنه او خوف النار لم تصح توبته والا كانت صحيحه. ولهذا ان المسيء لا يعتبر الى المظلوم قال هم شاهد ارثي، المسيء لا يعتبر الى المظلوم لا لاجل اساءته بل لخوفه من عقوبه السلطان لم يقبل العقلاء عذرا. واحد تعدى على انسان بعدين اجى اعتذر ما عنده اعتذاره مو لانه اساء اليه بل لانه هذا ظهره قوي السلطان راح يطالب بهذا المعتدي عليه راح يشيل له عقبه. هل يسموها توبه؟ يقول العقلاء ما يسموها توبه. الله عز وجل هكذا اذا طلب واحد يتوب عن فعل المعصيه مو لانه اساء الى الله واجترأ عليه وانما لكونه فيه النار فيه العقاب وهذا ما يسموه توبه تنظيف. طبعا هذا بعض خلاف واحد بعض الروايات. قال فلا تصح من البعض ولا يتم القياس على الواجب. اقول اختلف شيوخ المعتزله فذهب ابو هاشم الى ان التوبه لا تصح من قبيح دون قبيح وانما في كل القبائح اخطأ. وذهب ابو علي الى جواز ذلك ان القبائح متفاوته في بعض القبائح الشديده مثلا فيها توبه اما الخفيف كما تفضل. والمصنف استدل على مذهب ابي هاشم يعني يقول التوبه مطلقا لا تنفع لاننا قد بينا انه يجب ان يندم على القبيح لقبحه لانه قبيح يندم عليه ولولا ذلك لم تكن مقبوله في التوبه على ما تقدم. والقبح حاصل في جميع المعاصي فاذا كان الملاك للتوبه ان ندم على القبيح لقبحه القبح موجود في كل المعاصي الكبيرة أو الصغيرة شو الفرق بينها؟ حاصل في الجميع. فلو تاب أن القبيح دون قبيح كشف ذلك عن كونه تائبا عن القبيح لا لقبحه وإنما لجهة أخرى لأنه كبير مثلا والحال هذا يخرج عن معنى التوبة. واحتج أبو علي على بالتفاوت في الدنيا لأنه لو لم تصح التوبة عن قبيح دون قبيح لم يصح الإتيان بواجب دون واجب. إذا فرض واحد يصلي ولكن لا يصوم صلاة مقبولة؟ نعم. يقول إذا فرض واحد يتوب عن شرب الخمر ولا يتوب عن الزنا مقبول؟ نعم. والتالي باطل المقدم للدور بيان شرطية أنه كما يجب على المكلف رد القبيح لقبحه كذا يجب على المكلف فعل الواجب لوجوده كما يلزم من اشتراك القبائح بالقبح عدم صحة التوبة من بعض القبائح دون بعض لزم من اشتراك الواجبات في الوجود عدم صحة الإسلام بواجب دون آخر فلا دون قيام وأما بطلان ثالثا للإجماع أنه إذا الإنسان يسد بعض الواجبات لا يؤثر على أتيانه بالواجبات الأخرى مثل إنسان أكون في العراق متعارف بعض الناس في شهر رمضان مثلا يصلي ويصوم طول السنة إنا خلقناكم هدف لا أحزان ولا عذاب أو في شهر محرم مثلا في الأماكن المقدسة بعض غير الخمارين أو ما أصلاً ما يشرب في شهر محرم فقط أما طول السنة مثلا وفيها المقدار اللي هو أطاع أيضا يصلي شو يصلي وأما بطلان الثالث بالإجماع إذ لا خلاف في صحة فلا من أخل بالصوم وأزاد أبو هاشم بالفرق بين ترك القبيح لقبحه وفعل الواجب لوجوده بالتعميم في الأول يعني القبائح موجودة في كل المعاصي دون الثاني المعاصي ممكن موجودة في كل المعاصي فإن من قال لا أكل الرمان لحمولتها فإنه لا يقدم على أكل كل حامض باتحاد الجهة المنع كما هي الحمولة ولو أكل الرمان لحمولتها لن يزل أن يتناول كل رمان حامضة يجوز أكل خصوصية هاي الرمان الخاصة اللي أكلها لأنها حامضة افترقا يعني جهات القبائح عاما جهات المحاكم معاما وإليه أشار المصنف بقوله ولا يتم القياس على الواجب لأن يعني المصنف لم يقبل هذا السلام أي لا يتم قياس ترك القبيح لقبحها على فعل الواجب لوجوده لأن القبائح عامة والمحاكم غير عامة قال ولو اعتقد فيه الحسنى صحت أقول قد تصح التوبة من قبيح دون قبيح إذا اعتقد السائل في بعض القبائح أنها حسنة وتاب عما يعتقده قبيحا فإنه يقبل توبته ليش؟ لأن العلم حجة العلم أينما يتحقق مقبول إذا أرد واحد جهلا تصور أن الخمر والعياذ بالله شربه مباح وشربه طبع عليه عقاب لأن الرضع ما لا يعلمون وشربه إذا علم أن أصل في مثلا في صلة الرحم أكون عقاب والعياذ بالله مثلا عكس القضية يعني. ها؟ وما وصل رحمة علما بهذه القضية الله تعالى ما أخبر يعني العلم بما هو علم الفرج لذلك المصنف يقول إن قبيح إذا اعتقد السائل إذا صار عنده اعتقاد في بعض القبائح أنها حسنة وتابع عما يعتقده قبيحا فإنه يقبل توبته لحصول الشرط فيه وهو ندمه على القبيح لقبحه ولهذا إذا تاب الخارجي عن الزنا فإنه يقبل توبته وإن كان اعتقاده قبيحا ليش؟ لأنه لا يعتقده فكذلك فيصدق لا يعتقده كذلك يعني قبيح فيصدق في حقه أنه تابع عن القبيح لقبحه سواء كان مخالف للواقع قال وكذا المستحقر أقول إذا كان هناك فعلان مو فعلا فعلان فبنون خليل أحدهما عظيم القبح والآخر صغير القبح وهو مستحقر بالنسبة إليه يعني حقير بالنسبة إلى ذلك الذنب الكبير بالنسبة إلى حتى لا يكون معتدا به ويكون وجوده بالنسبة إلى العظيم كعدمه حتى فاعل القبيح من العظيم مثل هذا الموضوع يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام في أيام الحج يقول ما حكم من قتل دفقة وهو محسن الإمام الصادق أظن الرواية اللي في بالي قال ويحكم قتلته ابن بنت رسول الله في كربلاء ما استشكلت في جنته إنه حرام أم حلال فتدل على قتل بعوضة لعله أنه قتل بعوضة أحمد الإحرام أيضا حرام لكن هذا مقابل قتل سيد الشهداء جدا صغيرة ورماء لقيمة ويكون وجوده بالنسبة للعظيم كعدمه حتى كاد يقاعد القبيح من العظيم فإنه تقبل توبته مثال ذلك أن الإنسان إذا قتل ولد غيره وكسر له قلمه فبالقتل ينكسر قلمه ثم تاب وأظهر الندم على قتل الولد دون كسر القلم فإنه تقبل توبته ولا يعتد العقلاء بكسر القلم يعني القلم ما له قيمة إذا كان قلم رصاص أو 5 فلوس مثلا وإن كان لا بد من أن يندم على جميع إساءته لأنه إساءة، وكما أن كسر القلم على قتل الولد لا يعد إساءة فكذا الندم عليه حين الندم على القتل، يعني هذا راجع بعد إلى عظم المعصية وعظم التوبة عليه. قال والتحقيق أن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث عليه، وإن اشترك الداعي في الندم على القبيح كما في الدواعي إلى الفعل، ولو اشترك الترجيح اشترك وقوع الندم، وبه يتأول كلام أمير المؤمنين وأولاده عليهم السلام، وإلا نزل الحكم لبقاء الكفر على التائب منه المقيم على صغيران. أقول لما شرع في تقرير كلام أبي حاشم ذكر التحقيق في هذا المقام، وتقريره أن نقول الحق أن نقول تجوز التوبة عن قبيح دون قبيح. ليش؟ لأن الأفعال تقع بحسب الدواعي، دواعي الأسباب المبررات ما شئت أفعله، وتنتفي بحسب الصوارف، الدواعي بلحاظ الفعل، الصوارف بلحاظ الكسب. المؤمن لا يشرب الخمر ليش؟ بوجود صارف في نفسه عن شرب الخمر. المؤمن يفعل الصلاة ليش؟ بوجود داعي إلى فعل الصلاة. فإذا ترجح الداعي وقع الفعل، فإذا ترجح الصارف وقع الترك. إذا عرفت هذا فنقول يجوز أن يرجح فاعل القبائح دواعيه إلى الندم على بعض القبائح دون بعض، دواعي موجودة، وإن كانت القبائح مشتركة بأن الداعي يدعو إلى الندم عليها، ولكن في واحد الداعي أقوى من الثاني، وذلك بأن تقترن بعض القبائح قرائن زائدة لعظم الذنب، مثل فرد واحد يزني مثل يزيد بن معاوية لعنة الله عليه، يزني بمحارمه ويزني بالغريبة، فالطبيعي الداعي في الندم في الزنا بالمحارم أقوى من الزنا بغير المحارم. وهكذا مثلا اللي يريد يشرب الخمر، يشرب الخمر وهو منصوب مثلا الى خمر يطلق عليها الغطي ومملوك، الخمر لا يملك من خلال المسلم، او مثلا يريد يفطر عمدا في شهر رمضان انتهاكا لحرمه الشهر المبارك، وعندما يفطر يفطر على لحم الخنزير والعياذ بالله، وهذا الداعي اكثر فيه من ان يفطر على اناء من الماء. تقترن ببعض القبائح قرائن زائدة كعظم الذنب مثل الزنا بالمحارم، أو كثرة الزواجر عنه مثل هو المثال، أو الشناع عند العقلاء، يعني يكون فعلا فظيع وشنيع عند العقلاء عند فعلها، ولا تقترن هذه القرائن ببعض القبائح فلا يندم عليها. وهذا في دواعي الفعل، فإن الأفعال الكثيرة قد تشترك في الدواعي، ثم يؤثر صاحب الدواعي بعض تلك الأفعال على بعض بأن يترجح دواعي إلى ذلك الفعل بما يقتن به من زيارة الدواعي، مثل فرد واحد يريد يتصدق بس يتصدق على أرحامه، هل الصدقة حسنة بالخصوص وعلى الأرحام بعد بشكل أخص، أو واحد يريد يطعم مسكين بس يطعم فرد مسكين معرض إلى الموت بسبب قلة الطعام، وعلى الداعي فيه أكثر. فلا اسكت عادة في كون قبح الفعل داعيا الى الندم، ثم تقترن ببعض القبائح زيارة الدواعي الى الندم عليه، فيترجح لاجلها الداعي الى الندم على ذلك البعض. ولو اشتركت القبائح في قوة الدواعي اشتركت في وقوع الندم ايضا، ولم يصح الندم على البعض دون الاخر. وعلى هذا ينبغي ان يحمل سلام امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام وكلام اولاده المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين كالرضا وغيره عليهم السلام، حيث نقل عنهم نفي تصحيح التوبة عن بعض القبائح دون بعض، لأنه لولا ذلك لازم خط الإجماع اللي بعض التوبات قطعا فيها قبول، والثاني بعض المقدم محبوب. بيان الملازمة أن الكافر إذا تاب عن كفره وإسلام، الإسلام يجب عما قبله وهو مقيم على الكذب، إما أن يحكم بإسلامه وتقبل توبته عن الكفر، أو لا لأنه مداوم على الكذب، والثاني يعني على قبول التوبة خلق للإجماع، يعني إجماع المسلمين بل نصوص الآيات والروايات تقول أن التوبة بالنسبة للناس مقبولة، أن الله يقبل التوبة عن عباده ويرضي أو يرفض الصدقات مضمون الآيات، والثاني خلق الإجماع لإتفاق المسلمين على أجراء أحكام المسلمين عليه، يعني على الكافر الذي أسلم. والأول هو المطلوب، تقبل زوجته عن الكفر وإن كان كاذبا استحقاقه. وقد التزم أبو هاشم استحقاقه عقاب الكافر وعدم عقاب الكفر العفو وعدم قبول توبته وإسلامه واستمر على الكفر. لكن يمنع إطلاق الاسم أن يقول هذا لا يسمى أي زحر، ولكن لا يعاقب. المسألة الثانية عشرة في أقدام التوبة. قال: والذنب إن كان في حقه تعالى من فعل قبيح كفى فيه الندم، والعزم وفي الإخلال بالواجب اختلف حكمه من بقائه وقضائه وعدمه. وإن كان في حق آدمي استدعى إيصاله إن كان ظلما أو العزم عليه مع التعذر أو الإرشاد إن كان إضلالا وليس ذلك إجزاء. أقول: التوبة أقسام، إما أن تكون التوبة من ذنب يتعلق به تعالى خاصة، يعني من ذنب يعفى به الله، يعني اعتداء على حقوق الله فقط، أحيانا اعتداء على حقوق الناس فقط، أحيانا اعتداء على حقوق كليهما، عن الناس وعن الله عز وجل. ترك الصلاة اعتداء على حق الله، الغيبة اعتداء على حق الناس، القتل اعتداء على حق الناس وعلى حق الله عز وجل. إما أن تكون من ذنب يتعلق به تعالى خاصة أو يتعلق به حق الآدمي، والأول ما يتعلق بحق الله. إما أن تكون عن فعل قبيح كشرب الخمر والزنا أو إخلال الواجب كترك الصلاة والزكاة، فالأول يكفي في التوبة منه الندم عليه والعزم على ترك العودة إليه. وأما الثاني حقوق الناس مثلا، وهذا عام، فتختلف أحكامه بحسب القوانين الشرعية عن الإخلال بالواجب مثلا. فمنه ما لا بد مع التوبة منه من فعله أداء كالزكاة، إذا أخذ الواحد ما فعل الصلاة أو الزكاة لازم يؤدي، إما أداء بالنسبة للزكاة أو قضاء بالنسبة للصلاة. ومنه ما يجب معه القضاء كالصلاة اليومية، ومنه ما يستطان عنه كالعيدين، صلاة العيدين إذا كانت واجبة طبعا، وهذا الأخير يكفي فيه الندم صلاة العيدين إذا طلبها، والعزم على ترك المعاودة ترى في فعل قبيح. وأما هذا ما يتعلق بالله عز وجل، إذا بعضها يشكو الروح بعضهم يجب عليه أداء أو يجب عليه قضاء. وأما ما يتعلق به حق الآدمي مثل النميمة والكذب والقتل، فيجب فيه الخروج إلى الناس منه إلى الذنب، فإن كان أخذ مالا وجب رده على مالكه أو على ورثته إذا كان مات، ولو لم يتمكن من ذلك وجب العزم على الرد إذا ما كان عنده مثلا، إذا ما كان موجود هم الوارث ما كان موجود وهم المالك ما كان موجود، شوف أحسنت، لكن يرد للحاكم الشرعي لأنه ولي غائب. وكذا إن كان حد قذف المؤمن المحصنة أو المؤمن المحصنة، وإن كان قطاقا وجب الخروج إليه من القطاق، يعني يسلم نفسه إلى أولياء المقتول، فإما أن يقتلوه أو يحكم عنه بالدية أو بدون الدية. وإن كان الاعتداء في بعض الأعضاء وجب تسليم نفسه ليقتص منه في ذلك العضو إلى المستحق من المجن عليه أو الورثة. وإن كان إغلالا ذاك شرط الماديات، هذا بعد في المعنويات، وإن كان إغلالا يعني صار الواحد مسؤول مسألة شرعية ومجاوب غلط أو كان الفكرة مبينها غلط، فالمذهب مبين غلط مضلل فيه الناس، وإن كان إغلالا يجب إرشاد من أظنه ورجوعه عما اعتقده بسببه من الباطل إن أمكن ذلك. واعلم أن هذه التوابع ليست أجزاء من التوبة، لأن العقاب يقتضي التوبة، ثم أما لم يحل تعبيرات ذنب ما لها علاقة بالتوبة، من حقوق رجوعا من حقوق، ثم إلحام المكلف بالتبعات كان ذلك إتماما للتوبة، يعني قتل المظلوم وتاب إلى الله وسلم نفسه إلى الأولياء شيء مكمل للتوبة، وإلا هو نفس الاستغفار والرجوع إلى الله والكافي بالتوبة. من جهة المعنوية بأن كانت التبعات لا يمنع من سقوط العقاب بالتوبة عما تاب منه، بل يسقط العقاب ويكون ترك الخيانة التبعات بموجودة الذنوب المزدلفة تلزمه التوبة عليها منها. يعني إذا كان الواحد قتل إنسانا ظلما يجب عليه الرجوع إلى الله والتوبة، ويجب عليه التسليم. إذا ما سلم نفسه يرتكب معصية جديدة تحتاج توبة جديدة. نعم السائل إذا فعل التبعات يعني سوء التعبيرات بعد أن حاب توبته كان ذلك دلالة على فسق الندم، وإن لم يقم بها أمكن جعله دلالة على عدم صحة الندم. قال ويجب الاعتذار إلى المرتاب مع بلوغه، يعني مع بلوغ الغيبة. أقول المرتاب أن هذا اللي هو يشير بلوغه.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة السابعة في الإحباط والتكبير. قال والإحباط باطل لاستلزامه الظلم، ولقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أقول اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلة بالإحباط والتكفير. شنو معنى في الإحباط؟ شنو معنى في التكفير؟ في القرآن كم جاي هذا المعنى طبعا. أحبط أعمالهم وكثر عنهم سيئات. شنو معناتهم؟ ومعناهما أن المكلف يشعر صوابه المتحسن بالمعنية. جنابة تقوي أعمال حسنة تحصل عليها ثواب، بعدين ترتكب ذنب على الذنب يمحي الثواب السابق. أكو في بعض الروايات أن الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، يعني ما تعمله من عمل خير بمعصية واحدة يمكن يمكن الأعمال كلها تحرق بالمعصية المتأخرة، أو تكثر ذنوبه المتقدمة بطاعته المتأخرة. إنسان مرتكب معاصي سابقا بعدين يرتكب بيسوي أعمال حسنة تمحي السيئات. في قوله تبارك وتعالى يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني نفس السيئة يبدلها إلى حسنة. هذا قول المعتزلة ونفاهم المحققون. ثم القائلون بالإحباط والتكفير اختلفوا، فقال أبو علي أن المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله، يعني مو السيئة تذهب مع الحسنة معه، بل السيئة تصير سبب لنحن الحسنة وتبقى هي المكان. الطاعة تمحي السيئة وتبقى هي المكان. وقال أبو هاشم أنه ينتفي الأقل بالأكثر وينتفي من الأكثر بالأقل ما ساواه ويبقى الزائد مستحقا، وهذا هو الموازنة. يقول يعني يوم القيامة يجيبون ميزان يوزنون فيه سيئات الإنسان وطاعات الإنسان. إذا كانت الطاعات أكثر المقدار المساوي للمعاصي، كل معصية بمعصية، كل حسنة بمعصية روح وفق المقدار الزائد حسنة خالصة. وهكذا بالنسبة إلى الطاعة يسمون موازنة. المصنف رأي أن الإحباط موجود ويدل عليه ويدل على بطلان الإحباط أنه يستلزم الظلم. ليش؟ لأن من أساء وأطاع وكانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن، لأن تبتكل أعمال الصالحة فيك يبقى هو مسيء، وإن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسئ، وإن تساوي يكون مساويا لمن لم يظهر عنه أحدهما. وليس كذلك عند العقلاء، عند العقلاء هذا الإحباط يكون باطل. هاي دليل العقل. دليلنا في شنو؟ ولقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وين محي؟ إذا يرمحي يصير خلاف الرؤية يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والإيفاء بوعده ووعيده واجب، والله سبحانه وتعالى أوعد بالثواب ووعد وعد بالثواب وأوعد بالعقاب. قال اللي يسوي الحسن يراه هذا وعده، واللي يسوي الإساءة يراها هذا هو الوعيد. فإذا نريد نقول بالإحباط والتفسير يقتضي أن تكون هذه الآية أولا له، ثانيا يقتضي أن الله تعالى لا يحل وعوده. هذا هم جواب المصنف الأتم والأصح، أن الإحباط والتكفير موجود في الشريعة. ليش؟ لأن هذا بيد الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يريد يقول لك أيها المحسن إذا فعلت الفعل الكنائي الحسن على سيئاتك أمحيه. شو يلزم من يتم من التنافس دور يتم من المحانة عقلية؟ إذا يريد يقول أيها المسيء إذا ارتكبت المعصية الكذائية أنا كل حسناتك راح أغيرها. شو الإشكال؟ بالإضافة إلى ورود الإحباط وورود التكفير في القرآن الكريم وفي الروايات. وعندنا إحنا هواية من الشواهد والأدلة اللي الإنسان في آخر حياته إذا يتوسل بالأئمة عليهم الصلاة والسلام مثلا أو سوي درجة عمل صالح أو أنت كنت ينطلع على السيد الحميري اللي في بالي لما قال الطرية شاعر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أما السيد الحميري الواحد آخر من الشعراء من زمان ما رأى عليه القصة، اللي كان مو من القدوم وإنما يعمل ببعض الأعمال السيئة. فعند الموت عند النزع جماعة على موضع لولا أنت تقول أنا من شيعة علي وعلي خلصني وأمير المؤمنين ولا أمة والنجون عند الموت يحضرون عندنا عندنا الأرواح وما أخذ عارف شو توجهك أسود طاير من وجهة أسود قصة الذنوب والسلام. فهو قال تربية شعر سنة البيت ما الشعر ما له مو في بالي على ضوء الوجهة بيضرب نفسه مثل قصة تاريخ. وهذا مو دليل على انه احباط موجود، احباط موجود، تكفير موجود. الله تعالى على بعض الطاعات يمضي من الثواب بما يمحي فيه السيئة، وعلى بعض المعاصي يمضي من العقاب بما يمحي فيه الثواب. ما يلزم منه اشكال. قال ولعدم الاولوية اذا كان الاخر الاخر ضعفا وحصول المتناقضين مع التساوي. اقول هذا دليل على ابطال قول ابي هاشم بالموازنة اللي قال توزن المحاسن وتوزن السيئات، وتقريره ان اذا فرضنا ان المكلف استحق انه يعني غير الشأن استحق المكلف 5 أجزاء من الثواب و10 أجزاء من العقاب، فليس اسقاط احدى الخمستين من العقاب بالخمسة من الثواب اولى من اسقاط العكس 5 من العقاب مقابل الثواب، فاما ان يسقط معا وهو خلاف مذهبي لأنه يعني يقوم بسقوط المعاصي والحسنات، أو لا يسقط شيء منهما وهو المطلوب بعد ما هو موازن. ولو فرضنا أنه فعل 5 أجزاء من الثواب و5 أجزاء من العقاب، فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي في المعدوم. ليش؟ لا يبقى على حاله لاستحالة صغيرة المطلوب والمعدوم غالبا ومؤثرا. وإن تقارنا لازم وجود وجودهما معا، لأن وجود كل منهما نفي وجود الآخر، فيلزم تحت وجودهما حال عدمهما وما يتجمع بين المشاكل. الظاهر احنا في بعض الروايات اكو عندنا انه الانسان في يوم القيامة مجموع حسنات توزن مجموع سيئات توزن ويصير عن قياس فيها فيها. فهذا كلام المصنف استهلاله مو معلوم ايش قد ينسج من الروايات والاخبار. فاكو في بعض الايات القرانيه ان الله تعالى ينزل الاعمال وعلي عليه الصلاه والسلام ميزان الاعمال في الروايه. المساله الصادمه في انقطاع عذاب اصحاب الكبائر. قال والكافر مخلد وعذاب صاحب الكبيرة منقطع لاستحقاقه الثواب بإيمانه ولقبح بيهده أخو كلام اللي قال للعقاب في الآخرة الثواب لا شك أنه خالد النعيم، بس العقاب شلون؟ الكفار والمعاندين وما أشبه ذلك يخلدون في العذاب أم لا؟ الكفار أقوى أقوال فيها أنهم يخلدون في العذاب، إذا واحد يقول معاصيهم ما يستحق التخليد، يقول نفس الكفر يستحق التخليد، يعني الكفر حالة روحية وحالة نفسية يعني قلبية، وعندما يكون كافر إذا الروح يكون ذاتها ذاتيها الكفر ويستحق العذاب الخالد. بالنسبة للمؤمنين الفساق قليل من العلماء اللي يقول أن أصحاب الكبائر من المؤمنين أيضا يخلدون في العذاب، كل شيء الأكثر يقول لا المؤمن على أي حال ينجو بالنتيجة من العذاب، يعني ما عنده مشكلة كفر عنده مشكلة فسق، فإيمانه بالنتيجة إيمان من يرجح في الآخرة إلى أنه يحصل الجنة ليس على اختلاف المراتب المباشرة. بعدين جايين التفسير الكبيرة يعني شنو صغيرة شنو التفاصيل نذكرها بعد في مرحلة خلينا نقرا شوية. أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤبد يعني خالد لا ينقطع، واختلفوا في أصحاب الكبائر والمسلمين اليهود فالوعيدية إذن اللي تمسكوا بظاهر الآيات في الوعيد له عذاب جهنم خالدا فيها، تمسكوا بهذه يسموهم الوعيدية الآيات الوعيد الإلهي، تمسكوا بظاهرها وقالوا يخلد في العذاب الكافر والمسلم الفاسق الكبائر على أنه كذلك، يعني صاحب الكبيرة إذا يخلد. وذهبت الإمامية وطاعت كثيرا من المعتزلة والأشاعرة إلى أن عذاب صاحب الكبيرة شكو منقطع، وينبغي أن يعرف هنا الصغير والكبير من الذنب. أما الصغير فيقال على وجوه، ثلاث أربع معاني عندنا للصغيرة، ثلاث أربع معاني عندنا للكبيرة، الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة. طبعا بالنسبة للأثر الشائع ماله صاحب الصغيرة لا يحكم بالفسق إلا إذا كان مصرا عليها مع العلم، أما صاحب الكبيرة دائما يحكم بالفسق. أثر وين يظهر؟ في جواز الصلاة حوله، في قبول شهادة مثلا، في نكاحه، ما أشبه ذلك. أما صاحب الصغيرة لا يحكم بالفسق إلا إذا كان عالما بأنها معصية ومصرا على ارتكابها، أما اللي يرتكب معصية صغيرة من دون عمد أو من دون إصرار على المواصلة هذا لا يسمى فاسقا، اللي يسمى فاسقا مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة. منها ما يقال بالإضافة إلى الطاعة، يعني بالقياس إلى الطاعة، فيقال هذه المعصية صغيرة في مقابلة الطاعة، يعني طاعتها أكبر من المعصية فالمعصية صغيرة، أو هي أكثر من هذه الطاعة باعتبار أن عقابها ينقص في كل وقت عن ثواب تلك الطاعة، يكون أقل ثوابها أقل. وإنما شرطنا عموم الوقت، ليش؟ لأنه متى اختلف الحال في ذلك بأن يزيد تارة ثواب الطاعة عن عقاب المعصية وتارة ينقص، لم نقل أن تلك صغيرة بإضافة إلى تلك الطاعة على الإطلاق، بل تختلف بالحالة يعني بالزمن التي يكون عقابها أقل من ثواب الطاعة. وحصول الاختلاف بما يقترن بالطاعة والمعصية فإن الإنفاق في سبيل الله مختلف، كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعد الفتح، أن ينفق قبل الفتح طاعته ثوابه أكبر. ومنها أن يقال بالنسبة إلى معصية أخرى صغيرة، يعني أكبر معصية أخرى أكبر منها إذا قيست إليها صغيرة صغيرة، فيقال هذه المعصية أكبر من تلك، بمعنى أن عقاب هذه ينقص في كل وقت عن عقاب الأخرى. ومنها أن يقال صغيرة بالإضافة إلى ثواب فاعلها، بمعنى أن عقابها ينقص في كل وقت عن ثواب فاعلها في كل وقت، هذا هو الذي يطلقه العلماء عليه، يعني على الصغير من الذنب. والكبير من الذنب يقال على وجوه مقابلة لهذه الوجوه، يعني إذا كان عقابها أكثر من الطاعة او كان عقاب فاعلها اكثر او كانت القياس الى معصية اخرى اكبر يسموه كبير. طبعا اكو تحاديث اخرى بعض النزول الذي اوعد فيها الله تبارك وتعالى النار في القرآن الكريم هذه الكبيرة وهي كلامك فيها اذا عرفتها لا فنقول الحق ان عقاب اصحاب الكبائر منقطع والكفار المسلمين فاعل الكبير عقاب منقطع والدليل عليه وجهان. الاول ان فاعل الكبير يستحق الثواب بايمانه فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون فالايمان حق فيه ثواب فصاحب الكبيره وان ارتكب الكبيره لكن بالنتيجه المؤمن يستحق الثواب بهذا المقتال هذا يكون عقابه منقطع لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا ولايمانه اعظم افعال الخير فاذا استحق العقاب بالمعصيه صاحب الكبيره فإما أن يقدم الثواب على العقاب وهو باطل بالإجماع. ليش؟ لأن الثواب المستحق للإيمان دائم على ما تقدم الحالة الإسلامية وحالة بدنية حالة الإسلامية والنفس بعضه أو بالعكس أن يكون عقاب عقاب دائم المقدم وهو المراد والجمع محال تسوي فلازم يقول يعاقب أولا لكن عقابه ينتظر حتى بعدين يحصل الثواب. الثاني يلزم أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره بأنواع القربات إليه من صيام زكاة ما أشبه ثم عطى في آخر عمره معصية واحدة مع بقاء إيمانه مخلدا ثم إلى صاحب الكبيرة عشيتين فهذا لازم يكون مخلد من هذا الظلم كما أشرف بالله تعالى مدة عمره يعني هذا اللي مشرك طول حياته ويحاول المرتكب ذنب اخر حياته هذا يكون متساويا والحرب والشكر. والقران الكريم يؤيد يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به فقط الشرك لا يغفر الله تعالى ويغفر لي ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. حقيقه الانسان اذا في بعض الروايات اكو الانسان اذا يقال مدى رحمة الله وفضل الله على العباد يتشجع على المعصية أكثر يتشجع على المعصية ويروح على المعصية اللي يعني يطالع الأقوال والروايات وشفاعة أهل البيت اللي واردة في يوم القيامة يقول كل ما تريده بالنتيجة أنت في النخلة رسول الله نعم مو مغالطة هاي الروايات لما نحكي في يليق والذي لا يليق نقول انه يطالع مستوى رحمة الله ويشوف المعصية بالنسبة الى الله تعالى يعني مو مسألة الله تعالى يغفرها ما عدا الشرك لغت هاي الآية أكبر مشجع ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فانت جلال وتروح كل ما تبي تسوي راح تسوي بس الشرك لا تسوي طبعا هذا ما ينفي عذاب القبر ما ينفي حالة الاحترام ما ينفي النار يوم القيامة بس بالنتيجة شنو تكون انت مو خالص بس هو مين يقدر يخلص روحه من عذاب الله سبحانه وذلك محال العقل قبحي عند العقل الله تعالى اي بالعكس هم الله نعم قال والسمعيات ومتأولة ودوام العقاب مختص بالكافي. اقول هذه اشارة الى الجواح عن حجج العلمية واحتجوا بالنقل والعاق اما النقل فالايات الدالة على قلوبهم أصحاب الكبائر كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى غير ذلك وقال الخلود يعني التأبيد. وأما العقل فما تقدم من أن العقاب والثواب يجب دوامهما والجواب عن سمع التأويل إما بمنع الأمم والتخصيص بالكفار من هذه الآيات اللي تقول بخلود الخلود في النار نتمسك بظاهر الخلود ولكن نخصصها في الكفار لم تشمل المؤمنين وإما بتأويل الخلود بالبقاء النسبي يقول المراد من الخلود العرفي والخلود الدقيق الفلسفي لأن يعني الخلود الدقيق الفلسفي يعني الباقي الذي لا
يزول. اما الخلود الارضي فالواحد اللي يبقى مئة سنة بالدنيا من هذا خارج من الخارجية. الواحد اللي مثلا 300 سنة ذكرى موجود بين الناس يسموه من الخارجية. فالمراد من الخلود خالدا فيها يعني الخلود الارضي لا خلود فلسفية للبقاء المتفاوض وإن لم يكن دائما. وعن العقل بأن دوام العقاب إنما هو في حق الكافر، أما غير الكافر فلا لوجود الإيمان. المسألة الفاتحة في جواز العفو. قال والعفو واقع لأنه حقه تعالى، الله عفو ومن أسمائه الحسنى العفو الغفور. فجاز إسقاطه إسقاط العقاب، ولا ضرر على الله تعالى في ترك العفو مع ضرر الناس فيه، فحصل إسقاطه ولأنه إحسانه. أقول ذهب جماعة من معتزلة بغداد إلى أن العفو جائز عقلا، العفو على الله جائز عقلا غير جائز سمعا. الروايات تقول ما بها دلالة على أن الله يعفو، بس العقل يقول يمكن لله تعالى أن يعفو. وذهب البصريون إلى جوازه سمعا أيضا، يعني العقل يقول سمعا وهو الحق فضلا عن العقل. واستدل عليه المصنف رحمه الله على العقل والعقل والسمع بوجوه. الأول أن العقاب حقا لله تعالى، لأن هو المولى وهو اللي عصي فيتمكن يعاقب ويتمكن يعاقب، فجاز تنقص للمقدمة أربعة، لأن هو المولى هو صاحب الحق، صاحب الحق يتمكن أن يعفو ويتمكن أن يعفو. الثاني أن العقاب ضرر بالمكلف ولا ضرر في تركه على مستحقه عن صاحب العقاب، أو ضرر على المكلف وعلى الله إلى يوم القيامة لا ضرر. فبطبيعة الحال أن الله تعالى يتمكن أن يعفو، كل ما كان كذلك كان تركه حسنا، لأن وأن تعفو أقرب للتقوى. الله عز وجل يؤدب البشر ويهذب البشر على العفو وعلى السماحة، هو بشكل أولى أنه يعفو ويسمع. أما أنه ضرر بالمكلف فضروري العقاب، وأما عدم الضرر في ذاته فقطعي، لأن الله تعالى غني بذاته لا يحصل منفعة من شيء عن كل شيء. وأما أن ترك مثل هذا حكما فضروري ببداهة العام، لأن الله تعالى الذي هو يأمر بالعفو والتجاوز كيف هو لا يكون متجاوزا وصالحا. قال وللسمع، أقول هذا دليل الوقوع سمعا. ثلاثة البحث في الإمكان العقلي، هنا البحث في الوقوع الخارجي وهو الآيات الدالة على العقل. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإما أن يكون هذا من حكمان مع التوبة أو بدون التوبة، والأول باطل يعني مع التوبة. ليش؟ لأن الشرك يغفر مع التوبة. أما هذا اللي يقول أن الشرك لا يغفر، شنو الشرك من دون توبة من دون توحيد؟ فتعين الثاني أن شوفوا يقول الخالق هذاك الذي يشرك ولا يتوب، وأيضا المعصية مع التوبة يجب غفرانها. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فكيف اللي يتوب الله تعالى يغفر له؟ وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها. ليش؟ لأن الواجب لا يعلق بالمشيئة، فما كان يحسن قوله لمن يشاء فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها. شنو هي المعصية التي لا تصاحبها التوبة؟ فقوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ولكن أكثر الناس لا يعقلون. وعلى تدل على الحال على ظلمهم، يعني على حالة ظلمهم أو الغرض، كما يقال ضربت زيدا على عصيانه، فالله تعالى يريد يتوب على الظلم المصاحب بالتوبة أي لأجل عصيانه، وهو غير مرادنا قطعا، فتعين الأول. وأيضا فالله تعالى قد نطق في كتابه العزيز بأنه عفو غفور، وأجمع المسلمون على هذا الاسم، ولا معنى له إلا إسقاط العقاب عن العاصي، لكن بشرط التوبة. المسألة العاشرة في الشفاعة، على عمر بن سعد اللي قال في هذا الشعر المعروف في قتل الحسين
يقول يقولون ان الله خالق جنة ونار وتعذيب وظل يديه فان صدقوا فيما يقولون فاني اتوب الى الرحمن من سنتين من قبل ما اموت فكر اتوب وان كذبوا فزنا بدنيا عظيمه وملك عظيم دائم حل الليل لقال أنت يا عمر بيتا وليك آخر سنتين من عمر راح
تقول
المسألة العاشرة في الشفاعة قال والإجماع على الشفاعة هذا الموجود فقيل لزيادة المنافع ويقتل هنا في حقه صلى الله عليه وآله أقول اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي السنة والشيعة يقولون بهذا أخذ شفاعة النبي ويدل عليه قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا المقام المحمود يوم القيامة لرسول الله والشفاعة الشفاعة في المقام هو مقام الشفاعة مقاما محمودا هو مقام الشفاعة على وجه أنه يكون شفيع للأمة عند الله عز وجل قيل أن الشفاعة أنه للشفاعة يعني يبعث هذا المقام للشفاعة واختلفوا فقالت الوعيدية أنها عبارة عن طلب زيارة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب هذا معنى الشفاعة وذهبت التفضلية إلى أن الشفاعة تستحق من هذه الأمة في إسقاط عقابهم وهو الحق يعني إسقاط العقاب عن المذنبين وأبطل المصنف الأول زيادة المنافع لأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير أن كنا شافعين كنا ليش يعني إحنا نقول ندعو الذنب في صلواتنا وغير صلواتنا نطلب له زيادة المقام وزيادة الرفعة فيبدو أنه إحنا جاي نسبب شفاعة النبي ليس لأن جاي نوصل لنا كما ان الان في هذه الظروف ان الانسان من المستحبات له ان يدعو للامام ولي العصر صلوات الله وسلامه عليه ان يرفع مقاماته يدفع عنا البلايا الغموم يزيد في فرجه يعجل في فرجه هذا يقتضي ان يكون المؤمن هو شفيع لامامه اذا كان معنى الشفاعه زياره المنافع والحال هم اعلى من هذا المقام حيث نطلب له من الله تعالى علو الدرجات والثاني باطل صحيح أن نقول نحن شفعاء النبي لأن الشافع أعلى من المشفوع فيه فإذا سمنا نحن نشفع النبي والعياذ بالله نقول إحنا عملنا النبي في المقدمة قال ونفي المطاعي لا يستلزم النفي المجاب وباقي السمعيات متأولة بالكفار أقول هذه إشارة هذا إشارة إلى جواب من استدل على أن الشفاعة إنما هي في زيارة المنافع وقد استدلوا بوجوه الأول قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع شفيع يجري وصل الناس نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم والفاسق والفاسق ظالمون والجواب أنه تعالى وذلك شنو قال ذلك انتم تقولون الشفاعة يعني غفران الذنوب احنا الظالم الفاسق ظالم والظالم لا يغفر ذنبه حتى لو حصلنا شفيع بنص الآية الجواب انه تعالى له الشفيع المطاع ونحن نقول به لانه ليس في الآخرة شفيع مطاع لان المطاع فوق المطيع والله تعالى فوق كل موجود ولا احد فوقه ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي الشفيع المجاب المجاب الدعاء يعني وبالطلع سلمنا هذا ما موجود لكن لما لا يجوز ان يكون المراد الظالمين هو الكفار والظالمين من المؤمنين جمعا بين الادله الثاني قوله تعالى وما للظالمين من انصار ومن الانصار الشفعاء ولو شفع عليه الثلاث الفاسق لكان ظاهرا للفاسق والنبي لا ينصر الكفار الثالث قوله تعالى ولا تنفعها شفاعة ويوم لا تجزى نفس عن نفس شيئا لا تجزي نفس عن نفس شيئا فما تنفعهم شفاعة الشافعين ومن النصوص بأن شفاعة لا تنفع ها إهنا تمام تجوز آية هنا والجواب عن هذه الآيات كلها أنها مختصة بالكفار جمعا بين الأدلة نقول الشفاعة فالآيات تقول النبي شفيع
ولا ترجع تقول لا جمع بين الآية وشنو أنذيك الكفار ما أخشفها في المؤمنين الفاسقين أخشفها. الرابع قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. متى شفاعة الملائكة عن غير المرتضى لله تعالى والفاسق غير مرتضى لله؟ والجواب لا نسلم أن الفاسق غير مرتضى بل هو مرتضى لله تعالى في إيمانه بهذا المختار. قال وقيل في إسقاط المضار والحق صدق الشفاعة فيهما وثبوت الثاني له صلى الله عليه وآله بقوله اتخذت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أقول هذا هو المذهب الثاني الذي حقيناه أولا وهو أن الشفاعة في إسقاط المضار عن العقاب. ثم بين المصنف أنها تطلق على معنى غير معنى كما يقال شفاعة فلان في فلان إذا طلب له زيادة منافع أو إسقاط مضار وذلك متعارف عند البقرة. ثم بين أن الشفاعة بالمعنى الثاني يعني إسقاط المضار ثابتة للنبي بقوله صلى الله عليه وآله دخلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وذلك حديث مشهور. بل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أكد في بعض الروايات أنها سميت فاطمة لأنها تفطم شيعتها من النار. واحد من أسباب التسمية عشان نعمل الشفاعة رزقنا الله وإياكم شفاعتكم وزيارتكم وقربكم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.